المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمت ملة اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية وآراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنته تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الرؤية الحضارية الإسلامية في فكر الإمام والصراع بين حضارة الحق والباطل.
مستمعينا الكرام، إن قراءة تاريخ الحضارة البشرية قد لا تستدعي كبير عناء للاهتداء إلى أصل وحقيقة هذا الصراع وجوهره بين الحضارتين، لأن كل واحد من الحضارتين تصدر عن أصل وتخضع لسنن وقوانين وتحمل حقائق ومشروعا مختلفا عما تحمله الأخرى، لأنها ترى إلى كل ذلك بعين خاصة وتتحرك في أعضائها وأعماقها روح من سنخ مختلف. فحضارة الباطل في رأي الإمام طيب الله ثراه تبدأ من هذا العالم وتنتهي فيه على قاعدة أن الخير هو أن يكون لك أقوى ما يمكن من الرغبات وأن تجد الوسائل لتحقيقها وفق القانون اللا أخلاقي للإمبريالية الذي قام عليه صرح الغرب الحديث، الذي يقول مملكتي في هذا العالم وحده، وهو رد على الدين المسيحي المنسوب إلى النبي عيسى عليه السلام، والذي يقول إن مملكتي ليست من هذا العالم. وكيف لا تكون حضارة الدنيا هذه دنيوية طالما أنها ذات أصل بشري، إذ وضعها البشر وصنعوها على قياس عشقهم لذواتهم، فعبدوا الحياة بالطريقة التي يعبد بها النهم طعامه، إنه يلتهمه لكنه لا يحترمه.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكرناه يمثل لدى قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه الحضارة التي يتحرك فيها كل شيء ويتغير فيها الزمان والمكان، بحيث لا يعتبر صحيحا صحة دائمة وشاملة. وإذا كان لابد من أتباع الدين فللغايات الدنيوية فقط، وإذا قررت نظرة للجماعات والأمم الأخرى ونظامها وتنظيمها، فعلى أساس التمييز العنصري والقهر والعصبية العرقية والاستغلال الاقتصادي والغزو والاستتباع الثقافي. ولكن ها هو التاريخ المعاصر يذكرنا بأمم مزقتها الضغائن القومية والأطماع، وها هي دول المنظومة الاشتراكية التي ظلت تقول بوجود حضارتين على هذا الكوكب، الحضارة الاشتراكية والحضارة الرأسمالية، وقد تهاوت الواحدة تلو الأخرى لتتسابق على اللحاق بركب النموذج الاستهلاكي الرأسمالي. إنه أكثر من تشابه، إنه تطابق في الغايات. ولو افترقت السبل وكابرت الأيديولوجيات الصغيرة، ففي ضجيج الحياة وضوضائها وفي تضارب العواطف والمصالح وفي إلحاح الدوافع العاجلة وضغطها وفي صخب الأهواء وقنص الفرص، تجد أبصار الغربيين لا تزول عن مثالهم الأعلى، وهو تحقيق وسائل الراحة المادية والسيطرة على العالم. إن عشق هذه الغاية المثلى لا يتجلى في سياسة واقتصاد حضارة الباطل فحسب، بل يكاد يغطي كل جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك تكنولوجيتها وفلسفتها وقوانينها وأخلاقها وممارساتها.
مستمعينا الأفاضل، إننا إذ نسجل بتقدير كبير القفزات العلمية الباهرة التي تحققت في الغرب، نشير إلى خطورة النتائج التي ترتبت عليها في حياة الإنسان، لأنها أنجبت اختزالا ذا بعد واحد للشخصية الإنسانية يتمثل في نموذج الإنسان الفرعوني المنعزل عن القيم السامية. وأما حضارة الحق والفطرة الإلهية التي طالما تحدث عنها الإمام الخميني طيب الله ثراه، فتصدر عما قبل هذا العالم وتتجلى فيه وتستمر مسؤوليتها عنه وبعده، عند باعث روحها وخالقها مالك يوم الدين. تنبثق هذه الحضارة من الفطرة الإنسانية السليمة التي تحكم بأن كل ما في الكون خاضع لقانون العلية، فلا يمكن أن نتصور ظاهرة لم يكن لها وجود في الكون ثم وجدت دون ما علة وسبب، وذلك وصولا إلى مبدأ العلل والأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا القانون نستنتج أن أجزاء الكون كلها مترابطة وذات تأثير متبادل، بما في ذلك الإنسان باعتباره ظاهرة كونية يرتبط وجودها بسائر الموجودات التي تخضع بدورها إلى إرادة خالقها تبارك وتعالى، وتستمر حياتها بعد الحياة كما قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، إن الإنسان فوق هذا وذاك، ففي حين تعتبره الحضارة الدنيوية أنه حيوان عاقل، فإن القرآن يرفعه إلى سدة نيابة الله في العالم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. إن الإسلام يستعرض في الدين والإنسان حضورا ومشروعا لحضارتين لا مثيل لهما، فعندما ينصبه خليفة وسيدا في الأرض وما عليها يلزمه مسؤوليات جساما، ويؤسس لتنظيم المجتمع الإنساني ويصنع رؤيته الحضارية، فإدارة الإنسان للحياة والعالم على المستويين الفردي والاجتماعي تعني إطلاق طاقاته الروحية والعقلية والمادية فيهما، كما تعني إطلاق طاقاته الروحية والفكرية في قيادة هذا العالم.
ولذلك لم تترك العناية الإلهية الإنسان وهي تحمله كل هذه المسؤوليات، مثلما أعرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن رأيه ونظرته في هذه القضية، بل قدمت إليه دليل العمل الذي لا يخيب في أدق التفاصيل العامة والخاصة مما يحميه من أسباب التفكك والتدمير الذاتي. فإذا استمسك بعروته الوثقة نجا في الدنيا والآخرة، وإذا أهملها هلك في كلتيهما.
أعزائنا المستمعين، إن الإسلام هو روح الحضارة الإسلامية، وله حكم في جميع شؤون الإنسان المادية والمعنوية، إلى حيث لا يصل إدراكنا له في إطار خطة تربوية شاملة لا يفرق فيها النظري العملي. وفي هذا المدى المتفائل تقرأ الحضارة الإسلامية الوجود عندما تحرر الإنسان من العبودية للعالم فتجعله وصيا عليه ومسؤولا عن مصيره الذي تقرره أعماله ومدى التزامه أو مفارقته نظام القيم الإلهي لمسيرة البشرية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكر لكم متابعتكم لنا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعاتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة. من هذه المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 3:44، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:01، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:04. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:08، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:18، وبعد ذلك تستمعون إلى استنارات من نهج البلاغة عند 4:30. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 4:38، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 4:58، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:15 وعلى مدى 40 دقيقة. شعراء معاصرون تستمعون إليه عند 6:00 تماما، وعند 6:23 نقدم إليكم نور وبلاغة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:30، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:09، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:27. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تكونوا رفاقنا فيها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، رجينا أن توفر لكم فيها كل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الأكارم، يضع الكاتب الإيراني نافيد كيرماني في كتابه بزوغ الحقيقة شهادة للتاريخ حول الكارثة الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الفارون من أهوال الحروب. ففي كتابه الصادر حديثا بترجمة الدكتورة المصرية نرمين الشرقاوي، يحاول كيرماني أن يطرح أسئلة حول أزمة اللجوء والتعامل الدولي معها، فهو يقدم مشاهدات من واقع عمله كصحفي لتتبع خط سير اللاجئين العرب والأفغان، علما أن اللاجئين السوريين كانوا المحور الرئيس لكتابة بزوغ الحقيقة. يبحث الكاتب كيرماني في كتابه بزوغ الحقيقة عن الحقيقة بمعنى الواقع لا بمعنى الحق، إذ يحاول أن يرصد كارثة إنسانية واقعية وهي أزمة اللاجئين الذين جاءوا سيرا على الأقدام من بلدان مزقتها الحرب، حيث يقول: كل لاجئ هو في حد ذاته بزوغ للحقيقة، ونحن نرى هذه الحقيقة في اللاجئين المفترقين أمامنا في المدارس والشوارع والعمل، فكل لاجئ يروي قصة من كل الكوارث التي كنا نسمع عنها، والآن لم تعد أنباء نسمعها ولكنها حقائق، كذلك لم يعد بالإمكان السيطرة عليها. ويضيف الكاتب في مقدمته للكتاب قائلا: لم نكن ننظر إلى هذه المشكلات أو نولي لها اهتماما، فقد كانت حركة الهجرة قائمة منذ عقد أو عقدين، لكن الأسباب كانت مختلفة، بعضها بسبب الكوارث الطبيعية، وهناك الحروب الأهلية واللاجئون يغرقون في البحر، ورأينا أن الأزمات تقترب منا وأن الدول تتداعى وأن هناك فوضى تحدث، ولكننا لم نذكر ذلك إلا فيما يخص بعض الهجمات الإرهابية. إن الكتابة عن الحياة اليومية لأصحاب المعاناة هي أبرز ما يهتم به نافيد كيرماني في كتابه بزوغ الحقيقة، فما يهمه هو أن يكتب عن الحياة التي من الصعب أن ترصدها
نشرات الأخبار فيقول: أسافر وأرى معاناة وموتى، ولكني لست شجاعا لكي أذهب إلى الجبهة. ما يهمني هو الحياة اليومية التي من الصعب أن نجدها في النشرة اليومية، فأنا لا أود أن ينسى القارئ سوريا، وأود أن يتبادر إلى ذهنه صور من المعاناة الإنسانية هناك حينما يسمع أخبارا عنها. ويحمل نافيد كيرماني أوروبا مسؤولية كبيرة لما آل الوضع إليه في سوريا وما تلاه من تداعيات اللجوء، حيث يؤكد قائلا في هذا الصدد: أعتقد أن الكارثة في سوريا لا يمكن تجنبها، وإن تدخل أوروبا في مرحلة مبكرة كان سيمنع أن تحدث الكارثة، لكن هذا لم يحدث، فلم يكن الأوروبيون على استعداد للتدخل نتيجة إرهاقهم في حرب العراق وأفغانستان وليبيا، ولكن عدم القيام بشيء والصمت هو بحد ذاته فعل. وأنا هنا لا أتحدث عن ضرورة التدخل العسكري في سوريا، ولكن كان من الممكن أن يحل الوضع بطرق أخرى.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وحول سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا قام أحد بتوجيه الاتهامات إلى المؤلف باعتباره مسلما ينتمي إلى أسرة مهاجرة ويدافع عن اللاجئين، قال نافيد كيرماني حول كتابه بزوغ الحقيقة: الكتاب لا يصدر أحكاما ولا يتحيز لموقف معين، لأنه لا يعتقد أنه يوجد مليون إنسان طيبون كلهم، لكن الحقيقة التي لا نستطيع أن نخفيها أن اللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا وألمانيا هم أناس يعانون من الصدمة، وليسوا كلهم أطباء أو مهندسين، وعندما لا تكون هناك سياسة منظمة للهجرة فالهجرة غير المشروعة هي الحل بالتأكيد، ولا يستطيع أن يهاجر إلا من يستطيع تحمل هذه المشقة. وفي ختام حديثنا لا نملك إلا أن نثني على الكاتب نافيد كيرماني، لأن كتابه بزوغ الحقيقة فيه صور وملحوظات ذكية. وعلى سبيل المثال، فقد ذكر المؤلف أن الهجرة تنتخب الأقوى، لأن السير لمسافات يتطلب شخصا قويا مثابرا يستطيع أن يستكمل المشوار، وهي للأسف ملحوظة قاسية وحقيقية في نفس الوقت، كما رصد تعمد حكومة اليمين المجري إيواء اللاجئين وتعمد وضعهم في ظروف سيئة حتى تسوء حالتهم فيتذمروا ويعترضوا، مما يجبر الشعب المجري على أن يفكر مثلما تفكر حكومته في رفض فكرة إيوائهم
من الأساس. استخدام المؤلف الأسلوب الأدبي في الطرح معتبرا أن التقرير الأدبي يطرح على أنه إنقاذ للصحافة الورقية، لأنه يقدم القصة الأصلية، علما أن الاستقصاء الأدبي والتحقيق المعمق كانا قائمين في النصف الأول من القرن العشرين، وهو إنقاذ للصحافة حالية. واعتبر أيضا أن فكرة الخبر السريع هو اختراع أمريكي ضد الوعي، لأنه يعتمد على إغراق القارئ والمتلقي في كم كبير من القصص الصغيرة التي ينسخ بعضها بعضا، بحيث لا يكون عند القارئ وقت لكي يتأمل أي شيء. وبعد الرؤية الأمريكية للصحافة المعادية لتقديم القصص الأصلية، دلفنا إلى عصر الصورة، وكنا نعتقد أن الصورة لا تكذب، ولكن للأسف فإن الصورة تكذب. وتروي الدكتورة نرمين الشرقاوي تجربتها في ترجمة هذا الكتاب وتقول: كنت من الناس الذين تفاعلوا مع النص، والكتاب بالرغم من أنه صغير الحجم إلا أنه استغرق وقتا طويلا نسبيا في الترجمة، لأسباب لها علاقة بحساسية النص الذي يرصد تجارب بائسة وإنسانية للاجئين العرب والأفغان. ولم يمل كيرماني إلى استخدام العبارات العاطفية الرنانة، وتحدث بأسلوب مكثف ومختزل، لكن حجم المعاناة الإنسانية كان أكبر من تحملي. وتنتمي كتابة كيرماني إلى التقرير الأدبي الذي يجمع بين الصحافة والأدب، حيث تقول الدكتورة نرمين الشرقاوي قائلة في هذا المجال: أعتقد أن الصحافة العربية تحتاج إلى المزيد من هذه النوعية في الكتابة لكي تنقذ الأدب وتسجل للتاريخ. ورأت المترجمة أن الحقيقة التي يتحدث عنها كيرماني في الكتاب هي وجود اللاجئين فيما بيننا فجأة هنا وهناك، فهي الحقيقة التي اكتشفها الألمان من خلال وجود هذا اللاجئ الذي يقدم للألمان سؤالا واحدا يطرحه من خلال وجوده المادي: هل نحن نريد أوروبا أم لا نريدها؟ علما أن هذا السؤال هو عنوان أحد فصول الكتاب. أعزتنا المستمعين، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا نملك إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا ووافر امتناننا لطيب متابعتكم. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة عند المزيد، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقات المخلصات لبيت الرسالة، لبيت الوحي، واشتهرت بصدقها وولائها لآل رسول الله هي المرحومة شطيطة. على كل بالتاريخ لم نعثر لا على لقبها لا على اسم والدها لا على المنطقة التي تسكنها ولا على تاريخ ولادتها. هذه المرأة الحديث عنها عذب جدا، وكانت مورد عواطف الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بناء على روايات أيضا عاصرت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يعني من هذا نعرف أنها عاشت في القرن الثاني الهجري. المرأة هذه هي في الواقع يرد اسمها كمضرب للأمثال في كثير من الأحاديث والقصص، وطبعا وقت البرنامج ما يستوعب، لكن هناك مثل واحد رائج يتعلق بشطيطة وهو درهم شطيطة. هسه شنو قضية درهم شطيطة؟ هذا أصبح مثل يستشهد به مثلا في مقام الإنفاق، أن الإنسان لا يستقل الإنفاق وإن كان جزئيا. ومن صفات الأولياء كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يستقل كثير الخير من نفسه ويستكثر قليل الخير من غيره. هذه من صفات الكمال، أن الإنسان إذا أعطى 1000 دينار هو والله يقول مو شي فتشي جزء أعطيت، لكن إذا واحد أعطى درهم ليستحقره، بالعكس، ويستكثر قليل الخير من غيره. والله الرجل أكرمني، سماكو داعي يقول طاني درهم. عموما أيها الإخوة والأخوات، أن أهل البيت يستشهدون بدرهم شطيطة، يردوني برهنون إلي وأمثالي أن المسألة ليست في الكم وإنما في الكيف. كيف وكم، كمية وكيفية. شايف أن الإنسان يشوف لقرصة خبز رغيف شطولة شعرضة ما بي طعم، ومرة لقمة من الرغيف لكن لذيذ بنكهة رائعة، هاي كيفية. كل عمل له كيفية وله كمية، له حجم وله روح. أهل البيت، الإسلام، الله سبحانه وتعالى يتعامل على الكيف لا الكم. زين، مرة أنا باب بيتنا كانت تمطر الدنيا، كلما أريد أفتح باب خشب من نجف الأشهر، تعدى واحد يمكن وزنه 150 كيلو راد يفتحها ما قدر. فمرة تعدى واحد ذميم ضعيف تفرها هيجي فتحها. شوف، قضية مو قضية حجم، قضية مضمون. لا نحتقر القلة أو الصغر أو المظهر، لا، وهكذا الحجم المبلغ. زين، أنا سأجي إلى هذا المثل أوضح أكثر شنو قضيته، مصدر منين، يعني منشأ هذا المثل. هذا مو مثل هو في الواقع، يضرب به المثل لكن هي حالة وقعت. هذه المرأة شطيطة هي من المؤمنات، يعني بلغت مراحل الكمال والإيمان وعاصرت الإمام الصادق وعاصرت بعده الإمام الكاظم سلام الله عليهما. وكان والأئمة اعتاد الأئمة أن يرسلوا الجبات، جابي يروح إلى فلان مدينة فلان مدينة، وجابي آخر يروح. شنو دول الجبات؟ دول يلمون الزكوات، الأخماس، وحتى الاستفتاءات، الأسئلة وأجوبة الأسئلة. يعني نقدر نسميهم أصحاب بريد، يودون البريد، يجيبون البريد، مؤتمنين على الأموال وثقات، ذولا مو ناس عاديين. فجاء الجابي إلى تلك المدينة التي فيها شطيطة، كان بالمسجد يستقبل الأخماس، هذا يعطي 1000 وهذا يعطي 500 وهذا يعطي 600 وهذا يعطي 150. اجت هذه شطيطة انطت صرة صغيرة، هو عم ما يدرش بيها، قالت له هذه اعطيها المولاي الامام باب الحوائج موسى بن جعفر. موسى بن جعفر هذا الجابي جاء ووصل بخدمة الامام، ومن نيشابور، ومن نيشابور بلد قديم ومن البلاد الذي كانت تمول أهل البيت. هنا أكو أكثر من نكتة أنا أريد من الأخوات الإخوة المستمعين المستمعات ينتبهون. مثلا هذا الجابي طلع مبلغ 600 درهم، الإمام قال له هذا رجع ما أخذه. طلع مثلا مبلغ آخر 400 درهم، الإمام قال له هذا ما أخذه رجع. طلع مبلغ آخر أخذ الإمام، ثم بعد مبلغ قال الإمام هذا هم رجع لصاحبه. ثم قال الإمام هات درهم شطيطة. هو يقول أنا من كلام الإمام فهمت شنو بهاي الصرة، يقول طلعت الصرة أسهل لا قايل للإمام لا أخبرته، خب مو مجانا مو من فراغ صاروا هذول أئمة إلنا، لا على كل. يقول فتح الإمام الكاظم هذه الصرة وإذا بيها درهم وبيها قطعة قماش، كاتبت للإمام هاي قطعة القماش أنا حكيتها من خالص حلالي وأريدها تبقى عندك تذكرني بالدعاء كتذكار بيدي أنا حكيتها، يعني حكتها، وهذا الدرهم عندي أخماس، لأن هي كانت تحوك مثلا جواريب أو كذا وتبيع تقتات منهن. يقول الإمام أخذ هذا الدرهم قال هذا بي البركة. ثم يقول الجابي ظلت في نفسي أن أسأل الإمام ليش هاي الأموال مبالغ أنا ناقلها وجايبها ومتحمل عنائها. يقول أدرك الإمام ما في نفسي الإمام الكاظم، قال لي هذا أبو 600 لا حاجة لنا بأمواله، هذا يغش السمن، هذا يغش وما أريد فلوسه. طيب هذا الثاني قال للإمام هذا بالمكيال يلعب، هذا الثالث قال له هذا قاعد في محل بنعم شيء من الغاصب، هاي الأموال ما أريدها. قال له الإمام ما نحتاج شيء أموال ولا نأخذها أموال، أي حقيقة هذا الشيء يعطينا يعني من استفادة نستفيد من هذا، أن الإنسان لا يجي يفرح والله انطيت حقوق كذا 1000، وإذا انطيت حقوق كذا هذا مو دليل. الدليل أن تكون الحقوق من أموال استوفيت بطرق حلال، بطرق سليمة، ولذلك يجون ينطونها متروح الغير مستحقيها والضيع. على أي حال، خل نجي إلى شطيطة. الإمام بكل احترام أخذ قطعة القماش، لأن الأئمة كانوا يشجعون على التهادي، يعني واحد يقدم هدية للآخر. النبي صلى الله عليه وآله يقول تهادوا تحابوا أو تحابوا تهادوا. عندنا مثلا الجمهورية الإسلامية يوم الأب، يوم الأم، يوم الزوجة، يوم الأخ، لطيف، مناسبات حلوة. يوم الأب الولد يروح يشتري هدية لأبوه، إذا ما موجود أبوه يقرأ له فاتحة، يهدي له ركعتين صلاة، سورة ياسين. يوم الأم يروح يودي هدية إلى أمه، إذا ما موجودة يزور قبرها، يدعو لها، يصلي لها. يوم الزوجة مثلا، الزوج يهدي لزوجته، الزوجة تهدي لزوجها، لطيفة هذه حالة. وهكذا الأصدقاء تهادوا تحابوا. الإمام قبل الهدية باستئناس. استهنانا شنو؟ طبعا يقولون الهدية مالتها كانت تسوى 5 دراهم. الإمام قابلها بشعور أوسع، قدم لها هدية من باب فحيوا بأحسن منها، وكتب لها في ضمن الهدية بأنه سيحضر لدى تجهيزها. تقول الروايات لما ماتت حضر الإمام الكاظم تجهيزها ورش في لحدها شيئا من تراب قبر الحسين سلام الله عليه. نسأل الله أن يجعل هذه المرأة مثلا تقتدي بها المؤمنات الصادقات، وهنيئا لها على هذه العاقبة، وأسأل الله لها الرحمة والرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. الحديث المتقدم ينتسب إلى الصورة التشبيهية، حيث استخدم النبي صلى الله عليه وآله أداة التشبيه كأن ليقارن بين دعوة المظلوم وبين الشرارة الصاعدة إلى السماء. طبيعيا أن المظلوم يظل مشمولا بما هو عدوان عليه، يستوي في ذلك أن يكون العدوان لفظيا كما لو شتمه أحد الأشخاص، أو كان معنويا كما لو اتهمه بالسوء وهو بريء من ذلك، أو كان ماديا كما لو غمطه حقه المالي إلى آخره. النكتة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسم دعوة المظلوم على الظالم بأنها شرارة، فما هي النكات الكامنة وراء ذلك؟ الملاحظ أيها الأخوة والأخوات أن النصوص الشرعية طالما توصي بالعفو وبالتنازل عن الحق، بل توصي بمجازاة المسيء بالإحسان، ولكن نجد النصوص الشرعية في الآن ذاته تشير إلى الآثار المترتبة على ما يدعى عليه، أي في حالة ما إذا لم تعفو الشخصية عن الظالم وشكته إلى الله تعالى، نجد أمثلة ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله من تشبيه دعاء المظلوم بالشرارة. فما سر ذلك؟ في تصورنا أن النص المتقدم لا ينظر إلى المظلوم بقدر ما يستهدف لفت النظر إلى الظلم أو الظالم، أي أن هدف النص والتحذير من الظلم نظرا لما يترتب عليه من العقاب، أو نظرا لما ينطوي عليه من غمط للحقوق ومن استهتار بالقيم ومن استعلاء على الآخر ومن عبادة للأنا أو الذات، بحيث نجد أن الظالم حينما يعتدي على الآخر إنما يفرج عن إحساسه بقبح النزعة العدوانية، أو يحاول إشباع حاجاته المتنوعة من خلال سرقته حقوق الآخرين، سواء كانت سرقة للمال كالغش والربا ونحوهما، أو سرقة لحق معنوي إلى آخره. من هنا جاء التشبيه بالشرارة لفتا لنظر الظالم الذي يتوعده الله تعالى بالعقاب، بحيث يتناسب مع مفهوم الشرارة على نحو ما نوضحه الآن. الشرارة كما هو واضح رمز لأشد الحالات النفسية عند الإنسان، حيث لا مادة أشد منها في الإيلام والإيذاء الجسدي، ويكفي أن الله تعالى جعل النار الشرارة منها عقابا للمنحرفين. يضاف إلى ذلك أن الشرارة ترمز أيضا إلى غليان الحالة النفسية لدى المظلوم بسبب إحساسه بالأذى الذي لحقه من الظالم، وهذا يعني أن الشرارة إذا صعدت إلى السماء فإن الجواب عنها هو العقاب الشديد جدا لمن سبب حدوث الشرارة المتقدمة في أعماق أو قلب المظلوم. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين ما تحمله عبارة الشرارة من رموز متنوعة تستهدف الإشارة إلى الظالم، ومن ثم يحاول النص خلال الرمز المذكور أن يحذر الظالم ويلفت نظره إلى فداحة سلوكه الظالم وانعكاسات ذلك على مصيره الأخروي. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل تعالى أن يجعلنا ممن لا يظلم أحدا، ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم في ختام كل حلقة ننور قلوبنا بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. دمتم سالمين وفي أمان الله.